أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. الآيات تتعرض لما كان يواجهه المشركون مع القرآن، مواجهتهم مع القرآن كان على نحو المعاندة والرفض، وكفروا بالذكر مع أنهم كانوا يشعرون بأن هذا القرآن ليس من صنع الرسول وأنه وحي من الله. فالله تعالى يقول إن الذين كفروا بالذكر، الذكر المراد به القرآن الكريم، سمي ذكرا لأنه يذكر الإنسان بما تمليه عليه الفطرة من التوحيد الرب وتوحيد الإله والعبودية لله. هذا في فطرة الإنسان موجود، ولكن الإنسان ينساه وينسى فطرته لتوغله في المادة وفي شؤون المادة. والقرآن وسائر الكتب السماوية تذكر الإنسان بفطرته، ولا هو موجود في الإنسان، حتى لو ما كان هناك كتاب ينزل من السماء لكان الإنسان بنفسه يهتدي إلى الله تعالى. ولذلك يسمى ذكرا، ويسمى التوراة أيضا ذكرا، يعني في القرآن أيضا يعبر عن التوراة بالذكر. ولكن بعض المفسرين يقولون بأنه القرآن يعتبر ذكرا لأنه يذكر فيه الله. الظاهر أنه مو صحيح، مو هذا الوجه. كفروا بالذكر لما جاءهم، يعني هو التركيز على أن القرآن لا يأتيهم بشيء غائب عنهم لا يعلمونه، ليس موجودا لديهم. يعني تارة واحد يأتي يقول لك أمور غريبة عنك، الإنسان يشمئز من هذا الشيء، مو مقبول لدى فطرته، ويعني لدى عامة الناس مو شيء مقبول. طبيعي أن الإنسان يواجه مثل هذه الأمور وهذه الدعايات والإعلانات بالرفض وعدم القبول. أما إذا كان الداعي يدعوك إلى شيء ترتاح له والضمير يقبله، فلماذا العناد؟ هذا العناد وهذا المواجهة والرفض ليس إلا للكبر، للحسد، لهذه الأمور، يعني أمور خارجة عن طبيعة الإنسان وعن المنطق والعقل. ولذلك فمثل هذا يستحق أعظم تنديد وتقريع وعقوبة. فالقرآن هنا لا يذكر الجزاء، إن الذين، يعني الخبر مو موجود، إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، شو يصير فيهم؟ ما يقول شيء. لا يذكر الجزاء، يعني لا يذكر الخبر، يعني الذي يجب أن يجزون به هؤلاء ما يذكره، حتى يذهب وهم المخاطب كل مذهب، لأن هذا يستحق أعلى مراتب التنديد والتقريع والعقوبة، فما يقول شيء، وإنما يركز على عظمة الكتاب وعلو شأنه. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه تنزيل من حكيم حميد. يعني الذي يكفر بمثل هذا الذكر الذي يأتيه من قبل الله تعالى كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا بعد أن تفكر شنو المناسب له، ما أذكر ماذا يستحقه. وإنه لكتاب عزيز. إذن فالتركيز على الكتاب وتوصيف الكتاب هذا يكفي، يكتفي بهذا عن ذكر جزاء الكفرة الذين يكفرون بالقرآن. وإنه لكتاب عزيز. عزيز يقول صاحب الميزان رحمة الله عليه يعني أنه عديم المثيل، يعني ليس له مثل، هذا معنى العزيز. لكن الظاهر أنه غير صحيح، والعزيز ليس معنى عديم المثيل. العزيز العزة قلنا سابقا بأنه معنى الصلابة، ويقال للأرض الصلبة أرض عزاز، ما يأثر فيه المعاول. فالعزة في الأصل معنى الصلابة والصعوبة وعدم النفوذ، يعني ما ينفذ فيه شيء، وإنما يقال للأشياء النادرة أنها عزيزة. يقولون هذا الشيء عزيز الوجود، يعني نادر الوجود، يعني صعب المنال، مو أنه عديم المثيل. إذا الشيء يكون عديم المثيل ما يقال له عزيز. يقال للأحجار الكريمة القليلة النادرة يقال أن هذا عزيز الوجود، يعني أنه نادر الوجود، قليل صعب المنال، يعني ما تقدر توصل له. والعزة هنا لعله بمعنى الجملة التالية: عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعني لا ينفذ فيه الباطل، لا يمكن أن يدخل فيه الباطل. لعله هذا المعنى هو المراد بالعزيز. ويمكن أن يكون بمعنى الغلبة، لأن هذا أيضا مأخوذ من الصلابة، يعني الإنسان أو أي موجود اللي هو غالب. الله تعالى عزيز يعني غالب على كل شيء، لا يغلبه شيء ولا ينفذ في إرادته شيء. والقرآن عزيز يعني غالب على خصومه بالنفوذ حجته وقوة بيانه ومنطقه، هذا بهذا المعنى. فعزيز بأحد المعنيين، إما أنه غالب على خصومه، أو أنه عزيز يعني لا يدخل فيه الباطل، لا ينفذ فيه الباطل. التوصيف الثاني: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لا يأتيه الباطل يعني لا يدخله الباطل، لا يتضمنه الباطل، يعني لا تجد فيه أثرا من الباطل، كله حق لأنه من الله تعالى. ولكن الباطل لا يأتيه لا من بين يديه ولا من خلفه. بين يديه يعني أمامه، لا من أمامه ولا من خلفه. شلون يعني لا من أمامه ولا من خلفه؟ اختلفت كلمات المفسرين، لأن هذا شيء قريب نسبة. شنو المنظور أنه لا يأتيه الباطل من أمامه ومن خلفه؟ يعني شنو الأمام والخلف؟ الذي يبدو لي أن المراد بإتيان الباطل من الأمام يعني من حيث الفكر، لأن الكلام الباطل له طريقان أن يكون باطلاً. الطريق الأول يأتي من قبل الفكر الذي هو أساس الكلام، يعني أنت لما تتكلم أول شيء تفكر ثم تقول ثم تنطق. فإذا كان الفكر باطلا الكلام راح يكون باطل، لأن هذا الكلام أسس على أسس باطلة راح يكون باطل طبعا. هذا البطلان يأتي من الأمام، يعني قبل الكلام، قبل أن تتكلم وقبل أن تكتب وقبل أن تنطق، أول شيء تفكر. فإن كان الفكر باطلا الكلام راح يكون باطل. القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه يعني من أمامه، يعني من حيث الفكر والمنشأ، لأن منشأه حكمة الله، ولذلك يقول بعده: تنزيل من حكيم حميد. الله تعالى لا يتكلم إلا عن حكمة ولا ينطق إلا عن واقع. ليس هناك فكر وليس هناك يعني تأسيس أسس قبل ذلك. الله تعالى عالم بكل شيء، فلا يمكن أن يأتيه الباطل من حيث المنشأ والمبدأ. وأما إتيان الباطل من الخلف يعني بعد أن تنطق بالصحيح، افرض أنت فكرت تفكيرا صحيحا ونطقت أو كتبت، حينما تنطق وتنشر هذا الكلام بين الناس يمكن أن تنسى، يمكن أن تخطئ، يمكن أن تتعمد الكذب، يعني تشوف ما في مجال تتكلم الواقع فتتكلم بغير الواقع، يمكن أن ينتقل الكلام بين الآخرين بصورة أخرى، يعني هذا ينقل منك بصورة خاطئة أو لا يسمع منك صحيحا، فيأتيه الباطل من خلفه. القرآن محفوظ أيضا من أن يأتيه الباطل من خلفه. كيف يأتي الباطل من خلفه؟ يعني إذا الله تعالى أرسل القرآن ونزله بواسطة الملك على الرسول فلا يتدخل فيه الشياطين، لا يمكنهم أن يدخلوا فيه بالدس أو تحريف تزوير. والرسول أيضا لا ينسى، سنقرئك فلا تنسى، والرسول لا يمكن أن يكذب، الله تعالى يعصمه من أن ينقص شيئا حرفا من القرآن أو يزيد حرفا في القرآن، كما قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بالوتين ثم إلى آخره باليمين. والرسول معصوم من الله تعالى من كل ذنب، فكيف بهذا يعني الافتراء على الله اللي هو أعظم ذنب؟ فلا يأتيه الباطل أيضا من خلفه. الذي يبدو أن المراد بإتيان الباطل من الأمام ومن الخلف هو هذا المعنى، فهذا القرآن محفوظ من أن يدس فيه الباطل لا قبله يعني من حيث المبدأ ولا بعده، بعد أن يتحول إلى كلام وإلى آيات وينتقل إلى الملك ومن الملك إلى الرسول، يصل من دون أن يدس فيه أي شيء. فهذه الآية نظير قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن هنا فإن بعض المفسرين أو لعل جميعهم يعني حسب ما أنا رأيت يقولون بأن هذه الآية كتلك الآية تدل على أن القرآن محفوظ من التحريف، ويستدلون بهذه الآية على أن القرآن لا يمكن أن يحرف. طبعا مسألة التحريف مسألة طويلة وعميقة ويحتاج إلى دراسة طويلة، ولكن هل هاتان الآيتان تدلان على عدم وقوع التحريف في المصاحف الموجودة؟ الظاهر أنه ليس هناك دلالة على هذا الشيء، لأنه كما قلنا هذه الآيات وهذا المضمون إنما يدل على عدم دس الشياطين في القرآن. كان هناك فكرة بين المشركين يتصورون ويتوهمون أن هذا القرآن وإن كان نازلا من عند الله تعالى إلا أن الشياطين لهم مجال أن يتدخلوا فيه وينقصوا منه ويزيدوا فيه. فيقولون ماذا مثلا يضمن لنا أن هذا القرآن ينزل سالما على الرسول؟ من يقول؟ وهذا من سذاجة الإنسان قديما وحديثا، حيث يتصور أن الشياطين لهم قوة وقدرة في مقابل سلطان الله تعالى، وأنهم يمكن أن يغلبوا تارة ويغلبوا أخرى، فهم قوة مواجهة لله. هذا شيء يعني تفكير خاطئ، هذا موجود عند البشر يتصورون هذا الشيء. ومن السخافة ما رأينا من بعض من يدعي العلم ويكتب مقالات طويلة وكثيرة، والآن أيضا تترجم مقالاته في صحفنا هنا، وهذا كان يظن بأن كل الطرق إلى الله مستقيمة، ولو كان غير هذا، يعني لو كان هناك ديانات محرفة كما تقولون، مثلا تقولون التوراة محرف، المسيحيون منحرفون أو محرفون، أو مثلا بقية الديانات البوذية الكذا، كلها يقول كل هذه الطرق إلى الله كلها صحيحة وكلها مستقيمة، لو كان هؤلاء الناس اللي هم طبعا أكثر البشر يؤمنون بالله ويعبدون الله بطرقهم، كل واحد بطريق، لو كان كل هذا البشر منحرفون عن الطريق الصحيح وكافرون بالله لكان إبليس غالبا على الله. هذا الشخص يدعي أنه عالم وهناك يعني ناس كثيرين يمشون وراءه ويأخذون فكره، يقول لو كان كذلك لكان إرادة إبليس غالبة على إرادة الله. هذا المسكين يتصور أن إبليس له قدرة في مقابل الله، فالله تعالى يعمل من صوب وإبليس يعمل من صوب، الله تعالى يريد أن يهدي الناس وإبليس يريد أن يضل الناس، فإذا كان أكثر الناس في ضلال معناته أن إبليس غلب على الله، إن الله عنده جماعة قليلة وإبليس عنده جموع كثير، أكثر الناس يتبعون إبليس. هو ما يدري أن إبليس أيضا من صنع الله، يعني ما يدري، يدري مو ما يدري ولكن يتجاهل. إبليس أيضا مو بس من صنع الله، إغواؤه أيضا من الله، الله تعالى أمره أن يعمل ذلك، أمره أمر تكويني، روح اجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، روح اعمل كل شيء، أنت مجاز حر. هذا يتصور أن هناك دائرة يحكمها إبليس وهذه الدائرة مقابلة لإدارة الله، ليس هناك أي شيء وأي دائرة تقابل إدارة الله، كلها تسير بأمر الله وبإرادة الله، ليس هناك سلطان أمام الله، إبليس وغير إبليس كلهم مخلوقون لله ومدبرون، الله تعالى هو الذي يديرهم ويدبرهم وهو ربهم، رب الجميع، رب إبليس أيضا، من إبليس ما عنده رب، مساكين هؤلاء البشر. ومثل هذا التفكير كان لدى مشركي قريش، فكانوا يتصورون أن الله تعالى خب مثلا عنده جنود، عنده ملائكة، عنده رسل يبعث برسالاته إلى الأرض، ولكن هناك جنود مخالفة وهم أيضا أقوياء الشياطين، فهؤلاء يدسون في الوحي ويحرفون الوحي. من يقول أن هذا الذي ينزل إلى الرسول هذا هو نفس ما صنعه الله ومثلا أنشأه الله، لم يدس فيه الشياطين. فالله تعالى يرد عليهم في آيات كثيرة في القرآن، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. وفي نفس هذه الآية اللي تلوناها في سورة الحجر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بعد يعني في نفس السياق، ولقد خلقنا السماء وجعلناها بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وآيات كثيرة، آيات كثيرة اللي تدل على أن الله تعالى يحفظ هذا القرآن من أن يتدخل فيه الشياطين. ومثل آية سورة الواقع اللي نتلوها دائما، لا يمسه إلا المطهرون، هذا مو معناها يعني لا تمسه إلا مع وضوء، مطهرون يعني المعصومون الملائكة، ما يقدر أحد يمسه إلا الملائكة، ما يقدرون الشياطين، ما يقدرون يتدخلون في هذا. فهذه الآيات كلها في هذا السياق في إثبات أن هذا القرآن نزل من عند الله محفوظا مصونا من تدخل الشياطين، وأيضا مصون من أن يطرأ على الرسول النسيان، سنقرئك فلا تنسى، والتعمد خبهم، قلنا بأن هذا عصمة الرسول يكفي في ذلك. فالتحريف لا يمكن في القرآن إلى أن يتلو الرسول أمام الناس، وأما بعد ذلك المصاحف المطبوعة والمنتشرة والمخطوطة والمحفوظة ليحفظها الناس ويتناقلونه من الصدور إلى الصدور، هل هذا كلها محفوظة من التغيير والتبديل؟ الآيات ما تدل على هذا، ما تدل ولا يمكن أن تدل، يعني لا يمكن الاستدلال بالآيات على هذا. أما أنها ما تدل فلما ذكرنا من أن هذه الآيات مرتبطة بالقرآن المنزل من الله على رسوله، هذا هو المحفوظ، الضمير يرجع إلى هذا القرآن، مو هذه القرائن المصاحف، لا، الذي أنزله الله على رسوله. وإنه لذكر لك ولقومك، كفروا بالذكر لما جاءهم، هذا الذي يقوله الرسول وينطق به أمام الناس، هذا هو هذا القرآن، هذا محفوظ من قبل الله مبدأ ومنتهى، يعني من حيث المبدأ محفوظ لا يمكن أن يأتيه الباطل، ومن حيث المنتهى فيصل من دون أي تدخل إلى الرسول، ما له ارتباط أيضا بهذا المصاحف أبدا. وأما أنه لا يمكن الاستدلال بأي آية من القرآن، لأن لو فرضنا أن أحدا يناقش في هذا القرآن، الحين أكو من المسيحيين واليهود والكفار بصورة عامة وحتى من المسلمين من يدعي بأن هذا القرآن مو معلوم أنه صحيح، ربما حصل فيه تحريف، زين إحنا إذا نقول بأنه غير محرف نستدل عليه بأن هذا القرآن متواتر منقول نقلا متواترا بالآلاف مو بالعشرات، أجيال تناقلوها وكانوا مصرين على أن هذا القرآن لا يزيد ولا ينقص، وهناك شواهد على هذا الأمر، وحتى أنه الخليفة الثاني مع كل قساوته على الناس اللي ما حد كان يقدر يقابله بأي شيء، فجاء وقرأ آية قال أنا كنت شاهد أن هذا الآية نزل على الرسول، آية الرجم، الناس ما قابلوا منه وإلى الآن ما قابلوا منه، يعني مع أنهم كانوا يحترمونه وايد مع ذلك ما حد قبل منه، كلما أصر على هذا، وهو قال في أواخر عمري أنا أدري أنكم ما راح تقبلون مني، ولكن أنا أكد على أني سمعت هذا الآية من الرسول، آية الرجم وآية أخرى أيضا ما قبل منه، وغيره وغيره، يعني إذا واحد يأتي بشيء الناس ما سامعين من الرسول ما يقبلونه أبدا يرفضونه. فالقرآن وصل إلينا، هذا القرآن وصل إلينا بالتواتر، وأدلة أخرى، الأئمة المعصومين قالوا لنا اقرأوا كما قرأ الناس، واستدلوا بنفس هذه الآيات، يعني كانوا يستدلون بنفس هذه الآيات، ليس هناك شيء آخر يستدلون به، كل أدلتهم من هذا القرآن، فهذا يدل على أن هذا القرآن ليس فيه أي تحريف. لو فرضنا أن أحد يقول له أنا ما عندي دليل، والدليل هو هذه الآية بس، إنا نحن نزلنا الذكر وإنه له لحافظون، خب واحد يقدر يقول له من يقول هذا من القرآن؟ إذا احنا شككنا وكان بالإمكان أن نشكك في أن هذه الآيات يمكن مو كلها من الله، يمكن واحد دس فيه شيطان، أو دس فيه مثلا من ذول البشر، خب من يقول هذه الآية من القرآن؟ كيف يمكن أن تستدل بآية من القرآن على أن القرآن لم يحرف؟ ما يصير، يعني إذا تريد أن تستدل يجب أن يكون الدليل من خارج القرآن مو من نفس القرآن، لأن اللي يناقش في أن يكون القرآن كله من الله لا يمكن لك أن تقول له هو يقول القرآن أنا مو محرف، من يقول هذا من القرآن؟ إذن فهذه الآيات لا يمكن أن يستدل بها على عدم وقوع التحريف، هذا مضافا إلى أن هناك يعني محاولات للتحريف موجودة وإلى الآن موجودة، وإلى الآن هناك اتهام بأن مصاحف طبعت وفيها تحريف، وإحنا سمعنا في هذا البلد أيضا أنهم منعوا مصاحف مطبوعة طبع الحكومة، منعوا من النشر لأن كان فيه تغيير يعني على كل حال شيء. وينقل أن إسرائيل مثلا طبعت مصحفا وفيه تحريف، وناهيك عن ذلك أن عثمان أحرق المصاحف إلا مصحفا واحدا. شنو هذا المصاحف اللي أحرقها عثمان؟ إذا نفس هذا المصحف ليش يحرق مجموعة؟ أحرق المصاحف إلا مصحفا واحدا حتى يكون بس هذا هو، وهو ما تمكن من جمع كل المصاحف، بقي هناك بعض المصاحف ما تمكن من جمعهم وبقي، وإلى الآن موجود في الروايات أن مثلا عبد الله بن مسعود كان يقرأ كذا، أبي بن كعب كان يقرأ كذا، يعني اختلاف كثير مو قليل، يعني جملة طويلة يعني مثلا. فمحاولات التحريف موجودة، لو كان الله تعالى يحفظ القرآن من التحريف من أن يزاد فيه أو ينقص، كم من أين هذه الزيادات؟ إحنا ما نقرأ هذه الزيادات، ولكن خب جاءوا به. لو كان الله يحفظه معناته أنه ما يخلي أصلا أحد يزيد، من يقول؟ خب زادوا، ومن يقول أن ذاك مو صحيح وممكن ذاك الصحيح؟ يعني أنت شلون تقدر تستدل على أن هذاك مو صحيح لولا التواتر؟ يعني لولا أن تقول أن القرآن بهذا النحو متواتر وهذا هو الصحيح من نفس الآية ما تقدر تستدل. ومحاولات التحريف مستمرة في التاريخ، بل هناك ادعاءات في التحريف. أنا ما أريد أتعرض لهذا الشيء لأن هذا موضوع شائك من الصحابة ومن بعد الصحابة وإلى يومنا هذا موجود، هناك كثير من يدعي أن القرآن مثلا صار فيه تغيير وفيه تبديل، الحين إلى أي حد؟ يعني كل واحد يقول شيء. وطبعا إجماع المسلمين على أن القرآن ليس فيه زيادة، هذا شيء مجمع عليه أن القرآن ليس فيه زيادة. الكلام اللي موجود بين بعض المسلمين سنة وشيعة، طبعا السنة أكثر، وين كان هم يتهمون إحنا، سنة أكثر فيهم دعوة التحريف، يدعون أن هناك نقص. بعضهم يدعي أن ثلثي القرآن نقص، ثلثي القرآن. بعضهم يقول أن سورة براءة، سورة التوبة، كان بمقدار سورة البقرة. بعض الصحابة يقول كان بمقدار سورة البقرة. خب يعني هذا شيء نقص من يقولون، كل هذا باطل، ما لا شو اسمه يعني مستند أبدا. ولكن على كل حال أكو هالادعاءات هذه موجودة على الساحة. نحن ننكر على هذا الأساس أن هذا القرآن متواتر بهذا النحو، وأن الأئمة أمرونا بأن نقرأ بهذا النحو. وأما ولكن يمكن بعض مثلا تغييرات البسيطة صاير في اختلاف القراءات وكذا، هذا مخب. طبعا واحد من هالقراءات هو الذي نزل به القرآن، وإن كان الجماعة يقولون لا كلها صحيح، ما يصير واحد منهم صحيح. ونحن نقول أن القرآن نزل بالحرف الواحد من عند الواحد. على كل حال هذه الآية إنما تدل على أن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه، يعني من حيث المنشأ والمبدأ، ولا من خلفه، يعني من حيث أن يدس فيه الشياطين أو أن ينسى الرسول مثلا شيئا أو أن يتعمد نقصا وتحريفا، لا يمكن هذا. فالقرآن محفوظ إلى أن يتلو الرسول على الناس، وأما المصاحف الآية ما تدل على سلامتها. والحمد لله رب العالمين.